أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل وليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: القرآن أفضل كل شيء دون الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن لم يوقر القرآن فقد استحق بحرمة الله، وحرمة القرآن على الله عليه السلام وحرمة القرآن على الله كحرمة الوالد على ولده. صدق أمير المؤمنين وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله. وصلنا في الدرس السابق في المقدمة إلى الأمر الخامس، وفي الأمر الخامس يبين المصنف الشيخ الأستاذ دام ظله طريقة البحث في هذا الكتاب المبارك، لكن بداية يبين الطرق التي انتهجها الباحثون في بحثهم عن آيات القرآن. والمعروف في تفسير آيات القرآن توجد طريقتان للبحث. الطريقة الأولى هي طريقة بدون وجود وحدة موضوعية، طريقة بدون شنو وجود وحدة موضوعية، وإنما نأتي إلى سور القرآن كما وردت: سورة رقم 1 الحمد، سورة رقم 2 البقرة، سورة رقم 3 النساء، سورة رقم 4 آل عمران، وهكذا. فنأتي إلى كل سورة سورة. فمثلا طبعنا على سورة البقرة، إحنا ونفسر جت آية الصلاة، أفسر جت وراها آية شنو؟ آية لها علاقة بالطهارة، أفسر جت آية لها علاقة بالتوبة، بالخمس، بالزكاة. وبالتالي أفسر الآيات لا بترتيب ووحدة موضوعية، وإنما تبعا لمن؟ للسور، واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي ماكو جامع، فتجي أنت مثلا السورة الآن مثلا البقرة، تجد في سورة البقرة آيات تدل على وجوب الصوم مثلا، آيات تدل على وجوب الصلاة، آيات تدل على وجوب مثلا الخمس، مثلا بعد أمور أخرى. فذني كل تلقين وين؟ تحت سورة البقرة، وهكذا كملنا البقرة، ننتقل من سورة إلى سورة. وبالتالي الطريقة الأولى التي سار عليها البعض بدون وجود وحدة موضوعية وجامع موضوعي بين المواضيع المبحوثة في كل مكان أو في كل سورة، وإنما راعى ترتيب السور في القرآن الكريم. طبعا هاي الطريقة طريقة علمية أو ليست علمية؟ ليست بطريقة علمية، نحن نبحث عن جامع موضوعي دائما، وإذا أردنا أن نقسم لابد من ثمرة للقسمة، والثمرة يجب أن تكون فيها وحدة موضوعية. هاي واضح عندكم، أخذتم المنطق. لما تريدون توزعون أنتم مكتبة لازم تقسموها، هنا مثلا كتب المنطق، هنا والعقائد مثلا أو الكلامية، هنا كتب الفلسفة، هنا كتب فأكو وحدة موضوعية. فأنت لما تمد إيدك بعد على كتب الفلسفة تدرى كلها كتب، تمر عندك الوقت، الانتباه، الالتفات. هاي الطريقة الأولى، إذن هي طريقة ليست بطريقة علمية، ويعني ما تفيد الباحث والفقيه الشيء اللي يريده. يعني إذا يريد مثلا الآيات الدالة على وجوب الصوم، يكون يستقري شنو؟ كل القرآن، ويبحث كل القرآن سابقا على ما تطلع شنو آيات الصوم. هسه مثلا الآن صاحب تقول أنا أنظر مثلا الصوم، تطلع كل الآيات الآن، ولكن هذا بيتعسر مثلا وانتباه، يعني بالبحث قصدنا والأجزاء الحديثة. المهم الطريقة الأولى هي طريقة بدون وجود جامع موضوعي بين الآيات، وإنما المراعاة هي لسلسلة السور المتسلسلة في القرآن. هذه الطريقة سار عليها بعض الباحثين ومنهم أبي البكر الجصاص. أبي بكر الجصاص هو طبعا من العامة وكتاب المعروف بأحكام القرآن، أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص، سار على هذا المنحى وينقل منا نشوف احنا الشيخ الأستاذ المصنف مجموعة من الآراء ويناقشها. هذه طريقة رقم واحد بالبحث. طريقة رقم اثنين، لا بعد هذه طريقة رقم اثنين، الاعتماد على الجامع الموضوعي والوحدة الموضوعية بين الآيات المختلفة. هنا هذه الطريقة وهي الطريقة الصحيحة، أنه أنا أجي إلى القرآن إلى السور المختلفة وأخذ مثلا الآيات المتعلقة بالطهارة، استقرأ كل الآيات مال الطهارة وخليهن وين؟ في باب واحد، فأرتب آيات شنو؟ الطهارة. بعد الطهارة الصلاة، أجي أستقرأ الآيات اللي تدل على كل أحكام الصلاة، الصلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الخوف، صلاة المسافر، يعني وأخليهم كلهم في باب الصلاة وهكذا. هذا أكو جامع موضوعي، أكو وحدة موضوعية، نعم. هذه هي الطريقة الصحيحة شنو للباحث، وهي الطريقة شنو هي الثانية. هذه الطريقة الثانية سار عليها مجموعة من المفسرين وهم كذلك من الفقهاء، منهم الأردبيلي المقدس، الأردبيلي أحمد الأردبيلي في زبدة البيان، إلى كتاب في تفسير آيات القرآن اسمه شنو زبدة البيان. وهذا زبدة البيان لعله لما ترجعوا له تلقون عليه 12 تعليقة، 12 تعليقة يعني معلقين عليه، موجودة في يعني تعليقة لأحد يعني العلماء عليه موجودة طبعا ما ثانية عندي. بعد اللي سار على هذا الطريقة من هو صاحب كنز الأرفان المقداد السيوري أبو الباب الحادي عشر، كذلك سار شنو على هذا الطريقة أم الجامع الموضوعي، وكذلك الفاضل الجواد الكاظمي اسمه أحد علمائنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، لعله بعد الألف يعني وفاته الهجرية، والفاضل الجواد الكاظمي في مسالك الأفهام. مسالك الأفهام بعد مو في شرع، لا لا أكو مسالك الأفهام في إلى آيات الأحكام، يعني وحدة يعني اشتراك لفظي، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام لدي الكتب الثلاثة وغيرهم المصنفون هؤلاء وغيرهم، سار بناء على الوحدة الموضوعية، وهي طريقة علمية صحيحة تجعل الباحث والذي يريد أن يتعرض ويتفاعل ويفسر ويبحث في آيات الأحكام يروح إلى كل باب. هذه طريقة صحيحة ولا لا؟ المصنف هل سار على الطريقة رقم واحد؟ الجواب لا. هل سار على الطريقة رقم اثنين؟ الجواب هم مرأسا نقول لا، وإنما المصنف انتخذ الطريقة رقم شنو ثلاثة في البحث، انتخذ طريقة رقم واحد ولا طريقة شنو رقم اثنين. طبعا يقول المصنف سجفون، يقول لو دار الأمر بين طريقة رقم واحد وطريقة رقم اثنين يا طريقة رقم طريقة رقم اثنين صحيح. يقول ولكن توجد طريقة رقم شنو ثلاثة، توجد طريقة ثالثة هي الأفضل والأتم وأنا أتبناها. يتبناها من هو المصنف. طريقة رقم ثلاثة شنو؟ قال طريقة رقم ثلاثة في البحث تشترك مع الطريقة الثانية في البحث في الوحدة الموضوعية، إذا تشترك من جهة وتختلف عنها من جهة شنو أخرى. طب ما هي الجهة التي تشترك بها في الطريقة ثلاثة ولا طريقتين؟ قال أنا أراعي وجود الجامع الموضوعي والوحدة الموضوعية، فهم أجي آيات الطهارة وأنا خليها جوا في باب الطهارة، آيات الصلاة في باب الصلاة، آيات الصوم في باب الصلاة. يعني شنو الاختلاف بين الطريقة التي سار عليها المصنف في هذا الكتاب والفرق عن صاحب كنز العرفان وصاحب زبدة البيان؟ الجواب أنه كما تعلمون لما نتعرض الآن إلى آية الطهارة مثلا، آية من هو؟ الطهارة. هذه الآية مال الطهارة صحيح آية واحدة بس مرات بها عدة فقرات، آية تتحدث عن من؟ عن الطهارة، وآية تتحدث عن من؟ يعني عفوا الآية مقطع منها يتحدث عن من؟ عن الطهارة، ومقطع شنو بيتحدث عن من؟ عن مثلا النكاح. نفس الآية بحيث سياق الآية لما أنا أجيب آية يعني آية واحدة ها، أشوف الآية الواحدة بها عدة مواضيع. الطريقة الثانية إذا وصلت مثلا إلى هذه الآية مثلا، الطريقة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه على الطريقة رقم اثنين يخلوها مثلا في باب الطهارة، وين يخلوها؟ في باب الطهارة. أما المصنف يقول لا، إذا جينا مثل هذه الآية نجد أنها نستطيع أن شنو نقطعها، يعني تجزئة في تجزئة. أنا مطلع الجامع موضوعي يقولوا بعد أقدر شنو أنا أجزئ هذه الآية. فلما نجي مثلا هذه الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذن للناس فاعتزلوا النساء وين في المحيض، يقول إحنا نستطيع أن شنو نحصل على حكم رقم واحد وهو حرمة جماع الحائض. يعني في أحكام الحائض أكتب حرمة جماع الحائض وشنو أجيب هذه الآية. اثنين نستطيع أن نستفيد المحبوبية النفسية للكون على الطهارة من أن الله يحب التوابين ويحب شنو المتطهرين. يقول هذا في هذا المقطع وين أذكره؟ في باب المحبوبية للكون علي من على الطهارة. بعد فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا في باب النكاح، في باب شنو النكاح. وبالتالي نفس الآية يعني مو أجي هاي الأحكام الثلاثة أذكرهن وين؟ في باب الطهارة أو في باب النكاح أو في باب مثلا الحائض. لا، أنا لما أجي أقول محبوبية الكون على الطهارة أجيب الآية، واضح؟ وبالتالي راح يصير تفصيل في تفصيل، ومع وجود الجامع الموضوعي بداية ولكن الآية إيش راح نسوي نفسه مقطعة. ونفس الآية يستدل عليها بها المصنف على مراده في عدة أماكن، لا أنه هاي العدة أماكن يجمعها تحت الطهارة، لا، يقول أنا لما دا أجي وأقول محبوبية أو باب الطهارة وأجيب هاي كل آية وبعدين أقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ترى بس هاي الآية اللي العلاقة ويد مثلاً باب الطهارة. أما هاي فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا بيا باب النكاح. أهل الطريقة الثانية لما يصون هاي الآية ما يفصلوها، لا، حتى وإن كانت في باب النكاح بس ما طول هو طب الباب الطهارة وشاف الجو العام مال الآية ما الطهارة، وين يبحث آية النكاح؟ في باب الطهارة. واضحة إن شاء الله تعالى.
باب النكاح ما يذكر،
لا بعد ما يذكر، بعد ما يذكر يجي هنا يذكر يشوف الترتيب مالته، يعني وين التوجه العام مالته، وين يذكرها بعد هنا. لذلك اسمه ثلاثة لما ترجعون صاحب كنز العرفان أو صاحب زبدة البيان، لا مثلا وصل الآية بسم الله الرحمن الرحيم هاي لي ذكرناها قبل شوي، يذكر الأحكام وين كلها؟ في باب الطهارة. بعد إذا أجي وين اللي باب؟ باب النكاح أو باب يذكرها أو ما يذكرها؟ بينما المصنف لا، المصنف تبع طريقة بعد أفضل، قال أني لما أجي الباب الطهارة وعندي حكم أذكر هاي الآية، ولما أرجع الباب النكاح أذكر هاي، ترى هذه من الآية أكو فأتوهن من حيث أمركم الله، وهاي يعني قسمة ثانوية في قسمة أولية، نعم قسمة ثانوية في قسمة أولية، وتجزئ في تجزئ، وبالتالي هاي تعين الطالب أكثر لو ما تعين الطالب وتعين الباحث. ولذلك في هذا المثال ويسألونك عن المحيض اللي قريناه، تبحث هذه الآية مرة من أحكام المجنب والحائض، هذا رقم واحد، ومرة فاعتزل النساء في المحيض كما قلنا هاي الآية في أحكام المجنب والحائض، محبوبية الكون على الطهارة النفسية بلحاظ أن الله يحب التوابين ويحب شنو المتطهرين، وهذا فأتوهن من حيث أمركم الله في باب شنو قلنا النكاح. وكذلك مثلا في مثال آخر طبعا تسأل يقول شيخنا بس هاي الأحكام، لا طبعا شوية لما نطبق العبارة، مثلا فأتوهن من حيث أمركم الله هذه مطلقة لمو مطلقة؟ مطلقة، فأتوهن من حيث أمركم الله، من تأتوهن من حيث أمركم الله. فالبعض يستدل على جواز شنو، أول شيء جواز وطء المرأة شنو للدبر شنو منعنا، وكذلك في الحيض يستدل على حرمة وطء المرأة شنو الدبر، يعني أنت تمتنع من المرأة لحد ما تطهر، ورا ما تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. فلما نجي للآية شوفوا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن مطلقة لمو مطلقة، مطلقة إذن من القبل والدبر. كذلك الحرمة لما تصير في وقت الحيض شو تصير بس بالقبل والقبل والدبر، في المقابلة تصير من القبل والدبر. طبعا يذكر المصنف أنه نستطيع أن نستفيد مجموعة من الأحكام من هذه الآية. لعله في بالي لما تجي إن شاء الله أشير لكم، لعله أحد يعني في 12 حكم ممكن أن واحد يستفيد من هذه الآية إن شاء الله عند الدخول. آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الآية مرة بالطريقة الثالثة ها تذكر تحت حرمة الإفساد في الأرض، لأن قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وبالتالي حرمة الإفساد في الأرض شنو هذا الموضوع؟ حرام، مو نقول حرمة الإفساد وين؟ في الأرض. تذكر لو ما تذكر؟ تذكر. ومرة أخرى نضب باب الحدود، باب الحدود مش نكتب حد المفسد أو حد المفسد، حد المفسد، حد المفسد من ناخذه؟ قال جزاء الذين كذا كذا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو ينفوا من الأرض، وناخذها بعد باب حد المفسد، المفسد في الأرض هاي أحكامه. ومرة نقول هاي الأحكام يطبقها من هو؟ الولي الفقيه، مرة ينفي مرة يقطع أيدي يشوف المصلحة يعني أو 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 تشوفون في عرض واحد لو لا، فنبحث وين؟ في ولاية الفقيه، وأن الفقيه المبسوط اليد يستطيع أن يطبق أي حكم باعتبار المصلحة. ومرة أخرى نقول أن هناك أحكام في الإسلام كالتهجير، التهجير شنو في الإسلام؟ هل نبحث هاي الآية لو ما يبحث؟ نبحث. ولكن يشير المصنف الله حبه يقول خوف عن الآية مثلا بها 20 حكم، ها؟ يقول هذا التكرار ما للآية كلها في 20 حكم راح يسوي شنو؟ ملل يسوي. لذلك يقول في بعض الأحيان أنا يعني ما أذكر الآية كلها رقم واحد، وفي بعض الأحيان لا أنت أحكام ما يذكر كل الأحكام يذكرها المصنف، يقول هذا التكرار. يقول مثلا هاي الآية مال ويسألونك عن المحيض يقول بها عدة أحكام كثيرة، ولكن لا نكرر ذكر الآية تحت جميع شنو الأحكام، وإنما يشوف يقطع يعني يأخذ هذا يقول لك وقد مضت هذه الآية، وقد مضت هذه الآية، يعني يذكر بس المقطع منها، يقول هذا التكرار مال الآية شنو يسوي لك فد شنو ملل وعدم تفاعل. واضح إن شاء الله. إذن محصلة الكلام الطرق في البحث شنو صارت؟ ثلاثة. الطريقة الأولى بدون وجود جامع موضوعي، هاي مال أبو بكر الجصاص. الطريقة الثانية وجود الجامع الموضوعي، ولكن الطريقة الثانية مع وجود الجامع الموضوعي وأن باب الآية مثلا الذي يغلب عليها هو الطهارة، ولكن عندما يأتون الفقهاء ويخلوا المفسرين يأتوا المفسرون إلى باب الطهارة يقول حتى يبحثون بها حكم التوبة مثلا أو حكم مثلا الحائض بالمناسبة ما مثلا هو أصل توجهه يقول هاي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين المصاهر، فأبحث باب الطهارة يقول وبالمناسبة تدل هذه الآية كذا أو ومن يعني وكذلك تدل الآية كذا كذا كذا، ولكن هذا قلنا بها وحدة موضوعية بس مو تمام الفائدة ومو تمام المنهج العلم الصحيح، وإنما الطريقة الثالثة اللي سار عليها المصنف وهي التجزئة. في التجزئة هذه الطريقة الصحيحة التي سار عليها المصنف، بعبارة أخرى تجزئة الآية بحسب المواضيع والأحكام. واضح إن شاء الله. خلينا نطبق هذه العبارة. إحنا نطبق الأمر الثالث، طريقة البحث. هناك طريقتان معروفتان للبحث في آيات الأحكام، إحداهما أن تأخذ الآيات الواردة، أن تأخذ الآيات الواردة في كل سورة وتبحث أو وتبحث حسب ترتيب ورودها في السور من دون ملاحظة الوحدة الموضوعية فيما بينها يعني بين الآيات، فالآيات الواردة في الطهارة لا تبحث في موضع واحد، والآيات الواردة في الصلاة لا تبحث في موضع واحد، بل تبحث الآيات كما قلنا حسب ترتيبها الوارد في السور. وقد سار على هذا بعض الباحثين عن آيات الأحكام كأبي بكر الجصاص من العامة في كتابه المعروف بأحكام القرآن. الثاني هذه أن تجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد وتبحث واحدة تلو الأخرى، ثم ينتقل إلى مجموعة ثانية مرتبطة بموضوع واحد أيضا وتبحث كذلك، فتأخذ مثلا شنو الآيات المرتبطة بالطهارة وتبحث واحدة تلو الأخرى على الرغم من اختلاف السور الواردة فيها. ثم تأخذ الآيات المرتبطة بالصلاة وتبحث واحدة تلو الأخرى في مكان واحد وهكذا. وقد سار على هذا مفسرو آيات الأحكام المعروفون كالأردبيلي المقدس في زبدة البيان صاحب مجمع الفائدة والبرهان نفسه، والفاضل المقداد في كنز العرفان صاحب الباب الحادي عشر، والفاضل الجواد الكاظمي في مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام وغيرهم. ولا إشكال ولا شبهة في أن هذه الطريقة يعني الثانية أولى من سابقتها عند الدوران بينهما. وهناك طريقة ثالثة لم نلحظ من جرى عليها وأخذ بها، ولعلها أولى من السابقتين، بل هي أولى يعني الأفضل والمختار. وهذه الطريقة يعني من ادعاءات طبعا معدوة، الله يوفق الشيخ الأستاذ، تدري مصنف وفقيه وألف الكتاب من أجل شنو؟ دراسة. وإلى طرق لطيفة تشوفون أنتم الآن في الفقه الاستدلالي، في آيات، في القواعد الفقهية، فهو بالإضافة إلى أنه عالم مصنف تصنيفه علم. وهناك طريقة ثالثة لم نلحظ من جرى عليها وأخذ بها، ولعلها أولى من السابقتين، قلنا الأفضل المختار. وهذه الطريقة تشترك مع الطريقة الثانية في الروحي، فتجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد في مورد واحد، ولا يلحظ ترتيب وجودها الفعلي في المصحف الشريف مو بناء على السور بيدة، لكن أن فرقها عن الثانية هو أن الثانية تجمع الآيات الباحثة عن الطهارة مثلا أو الصلاة مثلا في مكان واحد، وتبحث عن كل آية بما تحويه من موضوعات مختلفة في ذلك المكان، في حين أن الطريقة الثالثة تحاول تجزئة أبحاث الآية الواحدة تحت عناوين متعددة، ولا تجمع كل أبحاثها في مكان واحد. خلينا نشوف المثال، وعلى سبيل المثال نذكر الآية الكريمة، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا ظاهرة الوجوب، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه مرة تحت تبحث يعني تحت عنوان من أحكام المجنب والحائض، حيث تدل الآية هذه الواحدة على حرمة الجماع الحائض لجملة فاعتزل النساء شنو في المحيض. وثانية تبحث تحت عنوان محبوبية الكون على الطهارة باعتبار قالت ويحب المتطهرين، حيث ورد في ذيل فقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وثالثة في باب النكاح تحت عنوان وطء المرأة في الدبر، حيث ورد فيها فأتوهن من حيث أمركم شنو الله جل وعلا. ومن الطبيعي أن الأحكام المستفادة من الآية الكريمة المذكورة قد تكون أكثر من ذلك، بل هي كذلك، فقد يستفاد منها من حرمة وطء الحائض دبرا، وعدم اختصاص الحرمة حال الحيض بالوطء شنو قبلا، كما قد يستفاد منها لزوم الغسل أو غسل الموضع بعد انقطاع الدم وعدم كفاية الانقطاع، طبعا بناء على حتى يطهرنا، يعني حتى يطهرنا أو حتى يتطهرنا إلى آخر القراءة، تجي الآية إن شاء الله ونشوف أنه يعني جواز جماع الحائض بمجرد الانتهاء من الحيض أو وتطهير الموضع، ولا بد أن تغسل شنو واحد يقدر، وهكذا على الخلاف، وغير ذلك من الأحكام، إلا أننا لا نكرر ذكرها تحت جميع الأحكام المستفادة منها، لأنه قد يورث التطويل والتكرار الممل، وإنما نكرر ذكرها في الحدود المناسبة التي لا يلزم منها شنو التكرار. ومثال آخر لذلك قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، شنو الجزاء؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هي المائدة 33، حيث نذكره يعني نذكر هذا القول مرة تحت عنوان حرمة الإفساد في الأرض لدلالته على ذلك، دلالة القول الإلهي، وأخرى تحت حد المفسد لتعرضه إلى ذلك، وثالثة تحت عنوان ولاية الفقيه لإمكان استفادة ذلك منه، ورابعة تحت عنوان التهجير في الإسلام لكونه أحد أفراد حد الإفساد. واضح إن شاء الله تعالى. إذن الطريقة التي سار عليها المصنف هي الطريقة الثالثة، وهي الطريقة علمية بل وذات منهجية صحيحة. بعد ذلك ندخل إلى الأمر السادس. هاي كل الأمور وين قلنا؟ بعدنا بالمقدمة، باعتبار المقدمة ذكرها الشيخ الأستاذ أنه تحتوي على أمور ثمانية. هذا يا أمر في الأمر السادس، يعنون هذا الباب بأنه هل يجوز تفسير القرآن؟ لماذا ثبت هذا الباب؟ الجواب هناك شبهة. شبهة شنو في المقام؟ أنه لا يجوز تفسير القرآن. لا يجوز شنو تفسير القرآن؟ ساي الشبهة عندنا لو عند العامة، عندنا لا يجوز تفسير القرآن شنو؟ عندنا. لماذا يقولون لا يجوز تفسير الآيات الأحكامية والقرآنية؟ لأن القرآن قد خصص بمن خوطب به، والذي خوطب به محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد، وبالتالي من يفسر القرآن فقط وفقط منهم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. بعد إحنا إن حق نلج القرآن ونفسر القرآن، الجواب شنو؟ لا. وبالتالي إذا كوننا هذه الكبرى آيات الأحكام جزء من القرآن لا جزء من الآيات، وبالتالي هل يمكن أن نفسر الآيات الأحكامية؟ الجواب شنو؟ بعد يمنع علينا ذلك. هذه شبهة موجودة، لا يجوز تفسير القرآن لأنه يختص بمن خاطب به، والمخاطب به هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. سؤال، ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك مجموعة من الروايات، مجموعة من الروايات التي تذكر لإسناد وتثبيت و يعني تركيز هذه الشبهة التي أصابت البعض. من تلك الأحاديث حديث زيد الشحام، دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال، من قال؟ الإمام عليه السلام، يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ هذا طبعا استنكار باعتبار هذا قتادة الظاهر من من أبناء منه، كما يرجع له. قال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون. هو متواضع شو الظاهر. فقال أبو جعفر عليه السلام بلغني أنك تفسر القرآن. فقال له قتادة نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت. شنو بعد؟ وأهلكت. وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. حصر لو مو حصر؟ حصر. إنما يعرف القرآن من خوطب به، هاي كبرى. ومن خوطب به منه مصداق متشخص له محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يعرف القرآن ويفسر القرآن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله. هذه رواية رقم واحد. رواية أخرى عن الريان بن الصلت عن الإمام الرضا عليه السلام قال، قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. واضح إن شاء الله. فهنا ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، رواية رقم واحد. ورواية رقم اثنين، وتوجد مجموعة من الروايات تدل على ذلك. قبل أن ندخل ونرد هذه الشبهة نقول انتبهوا شوفوا بعد تستدلون الآن. قال الأولى ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به، صحيح؟ إذن معرفة القرآن متيسرة للبعض القليل لو لا؟ نعم، من خوطب به هو محمد وآل محمد. الثانية تقول ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، صحيح لو مو صحيح؟ هاي ما آمن بي من فسر برأيه كلامي مطلقة، استثني منها إلا من خوطب ها به، هاي بناء على أنه برأيه يعني بكلامه أو بآرائه أو باستدلالاته. فهاي الرواية الثانية مطلقة لو مو مطلقة؟ مطلقة. فالرواية الأولى تقيدها لو ما تقيدها؟ صار تقيدها. صار هذا يعني ما آمن بي من فسر برأيه كلامي إلا من خوطب به، وهم منهم أهل البيت. أو نقول لا، هاي هذا بناء على الإطلاق هو التقييد يعني. أو نقول لا، ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، ها وراح نبين شنو معنى الرأي. نقول الرواية الأولى تبين شنو الرواية الثانية، بيناتهم شنو يعني مو إطلاق وتقييد، وإنما مفسرة. الرواية رقم واحد مفسرة، شنو الرواية رقم اثنين يريد يقول من فسر برأيه كلامي الكلام هذا حرام، إنما أهل البيت ما طول استثناهم فسروا بالرأي لو ما فسروا بالرأي، ما فسروا بالرأي. يعني إحنا مرة نقول ما آمن بي من فسر برأيه كلامي إلا أهل البيت، شنو معنى إلا أهل البيت؟ يعني أهل البيت ممكن أن يفسرون الكلام شنو برأيهم، ورأيهم رأي الله لو ما رأي الله، هاي رقم واحد. أو نقول لا، ما آمن من فسر برأيه كلامي واستثناء منقطع إلا أهل البيت، فإن أهل البيت لا يفسرون القرآن برأيهم الخاص، واضح إن شاء الله، وإنما يفسرون القرآن بما أوحاه الله جل وعلا، واضح إن شاء الله. من ذلك يعني الاستثناء إما متصل أو منقطع، إذا منفصل ومنقطع معناها هم يفسرون القرآن أهل البيت ولكن ليس بآرائهم الخاصة، أو نقول لا متصل، هم يفسرون القرآن برأيهم ولكن رأيهم رأي الله لا مو رأي الله، هاي واضح يعني السبيل. واحد يجي يقول ما آمن بمن فسر برأي القرآن، إذن شلون تقولون قبل شوية إلا من خوطب به، يعني هذا إلا من خوطب به استثناء مستثناء استثناء. إذن محصل مجموع الروايات أن الشبهة تقول أنه القرآن من الناحية التفسيرية مخصوص بمن خوطب به، واضح إن شاء الله. وهذه الشبهة يمكن التعليق عليها ويمكن ردها بعدة أنحاء. طب كم يعني رد من الردود؟ يعني هذا هم واحدة منهم، وإن كانوا المهم هم يعتبرون التفسير الروائي ويشوفون يعتبرون تفسير القمي والفيض الكاشاني، وعندهم مشكلة بالاستظهار. يعني هاي أساس المشكلة وين؟ أن الظهور حجة أو ليس بحجة في الآيات القرآنية، يعني إذا قلنا الظهور حجة يعني راح تجينا إن شاء الله المسألة. يعني أكو مشكلة هنا لأنه يعني شلون أنت تستظهر من القرآن؟ هم ما يجنون على الاستظهار من الآيات القرآنية، وأكو مشكلة عندهم، ولذلك يفسرون النص القرآني بمن؟ بالرواية. المهم راح نشوف شلون نرد الشبهة، وشلون هذه الشبهة تشوفوها شبهة ركيكة. يعني أولا الحديث الأول اللي هو مال من مال زيد الشحام اللي يعني ينقل عن قتادة بن دعامة، آخر شيء يقول له ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خطب به. هذه المراد من هذه الرواية عندما نتدبر بها أنه من خطب به وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليه، هم الذين يعرفون الناسخ والمنسوخ المطلق والمقيد العام والخاص المحكم والمتشابه، واضح؟ هاي تثبت من هالجهة أن هم منفوط به، ولكن هذا مو معناها أنه يمتنع التفسير حتى بعد الرجوع إلى منفوط به، لا. هاي مراد الآية أنه إذا أردت أن تفسر القرآن فلا بد لك علما أن ترجع إلى من خطب به، واضح إن شاء الله. وبالتالي هذه الرواية بمعنى آخر تثبت أنه يا أيها المفسر إذا أردت أن تفسر وتستظهر من القرآن فقيد وشرط ذلك شنو هو؟ الرجوع إلى من خطب به، لا أنها تمنع التفسير، لا، وإنما تريد أن تثبت التفسير والاستظهار ولكن بشرط وقيد الرجوع إلى من خطب به، واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي إذا مراد الرواية الأولى ليس المنع من التفسير مطلقا، لا، وإنما المنع بشرط، وبالتالي الجواب بشرط آخر. المنع بشرط إذا يعني أنا أمنع من التفسير إذا كنت لا ترجع إلى من خطب به، لا، وأثبت التفسير إذا رجعت شنو إلى من خطب به، واضح؟ إذن يعني المدار في التفسير والاستظهار على أهل البيت، استندت إلى أهل البيت روح فسر واستظهر، ما استندت إلى أهل البيت لا يجوز عليك التفسير، واضح إن شاء الله. زين، هذا منو قال مراد الرواية الأولى ذلك؟ الجواب هناك عدة أمور في القرآن يعني راح نشوف الثاني تدل على هذا المراد. الأمر الأول إن القرآن الكريم أمرنا بالتدبر، صحيح لا مصحيح؟ هاي مسألة موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال، ومرة هاي الآية يذكر المصنف أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. هذه الآية ماذا تقرر حقيقة؟ تقرر أفلا يتدبرون القرآن، إذن حث على التدبر ولا حث على التدبر، مقدمة رقم واحد. والتدبر في القرآن فرع الفهم، لو فرع الفهم فرع الفهم، والفهم أو الفهم في القرآن فرع الاستظهار من الألفاظ لاستكناه المعاني ولا نعم، مرتبة السلسلة. التدبر لازمه الفهم، والفهم لازمه الاستظهار من المعاني، والاستظهار من المعاني تفسير أو مو تفسير؟ تفسير. وبالتالي لازم هذه الآية أن الظواهر حجة، لازم هذه الآية أن ولا كيف أنا أتدبر بالقرآن وأصلا ما أستطيع أن أقول أن الظاهر حجة؟ شلون؟ الحمد لله رب العالمين، ها شلون أتظهر منها؟ ها شنو آيات القرآن كلها نص؟ لو غالبية القرآن شنو؟ استظهارات، صحيح. وبالتالي الأمر بالتدبر لازمه الفهم، والفهم لازمه شنو؟ حجية الظواهر. فلو يعني أنا أسقطت آخر يعني نقطة اللي هي حجية الظواهر، راح يرتفع الفهم لو ما يرتفع الفهم؟ يرتفع الفهم، وإذا ارتفع الفهم يرتفع التدبر لو لا يرتفع التدبر، تصير الآية يعني لغوية لو مو لغوية؟ لغو، هاي راح تصير يعني لغوا، هاي الآية شنو هو؟ أمر إلهي لغو، هذا عبثي لو مو عبثي؟ الله يفعل العبث كما يفعل. إذا نفس الآية تقرر أنه الظواهر حجة، وتستطيع أن تلج القرآن من هذا الطريق. هذا واضح إن شاء الله، هاي بديهية لا مو بديهية؟ مسألة كلش بديهية. بعد، القرآن في مجموعة من الآيات يتحدى أو لا يتحدى؟ يتحدى، صحيح. ها فأتوا بسورة من مثله، أو مرة يقول فأتوا بعشر سور مو بعشر سور من مثله، ومرة يقول فأتوا بسورة من مثله، ويتحدى مجموعة. زين، هذا التحدي بمستوين، فرع الفهم لو فرع الفهم. المفروض اللي أنت تريد تتحدى تقول له هذا قرآن، هذه آيات، اقرأها اقرأها، افتهمتها افتهمتها، أنا أتحدى تجيب مثله. إذا أصلا هو بس ألفاظ وما يفهم المعاني شو تتحدى؟ إذن التحدي فرع الفهم، والفهم كذلك يقول فرع الاستظهار، فلا بد من الاستظهار والتفسير وحتى يتحقق الفهم وحتى يتحقق موضوع التحدي. وبالتالي نفس ما قلنا بالتدبر وين يجي هسه؟ هم بالتحدي. وبالتالي هذا يركز فكرة أنه لا بد من فهم القرآن، وفهم القرآن والتفسير شنو للقرآن، واضح إن شاء الله. هاي نقطة رقم شنو؟ اثنين. ثلاثة، الأمر الثالث في الروايات، في الرواية المتواترة والحديث المتواتر، إني تارك فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد، وبالتالي لا بد من التمسك إلى آخره، طبعا إن شاء الله نقرأ الحديث. إذن نحن مأمورون بالتمسك بالثقل الأكبر اللي هو منه، والثقل الأصغر اللي هو منه. هذا التمسك بالثقل الأكبر والثقل الأصغر عن شو تمسك؟ اتباع، يعني اتباع شنو؟ الصورة، لو اتباع الكلام والفعل ولا هسه القرآن صامت لو مو صامت؟ نتبع كلامه ولا؟ نحن مأمورون بالتمسك بالقرآن، مقدم رقم واحد. ومعنى التمسك بالقرآن معنى الالتزام بكلام القرآن ومعانيه، رقم اثنين. كيف يكون الالتزام والتمسك بكلام القرآن ولا نستطيع أن نفهم معانيه؟ ممكن؟ شلون تحدي؟ شلون نقول اتمسك بشيء وافهم شيء وسير على شيء وانا ما افهمه؟ لابد ان انت اول شيء تقرا القران رقم واحد لفظا، وتفهم المعنى رقم اثنين، وتفسر المعنى. بعد ان تفهم اللفظ والمعنى شنو وراها؟ تجي انه يجي امر التمسك، لما يجي امر التمسك تجي الحجه الالهيه، يجي يحتج عليه رب العالمين يقول انت قرات القران، فهمت القران، استظهرت القران، بس ما تمسكت فيه. إذن التمسك أمر أنه التمسك بالقرآن فرع فهم القرآن، وهذا فرع استظهار وتفسير القرآن، صحيح أم صحيح؟ هذه النقطة صارت ثلاثة. أربعة نضيفها إحنا، يعني قال يعني وما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. صحيح الله جل وعلا ما جاء رسول إلا بلسان قومه، ومعنى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ما هو لسان قوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني العربية. والقرآن شنو؟ بالعربية. وبالتالي لازم ذلك ولازم الحجناء السنخية، وهاي اللغة العربية اللي نزل بها القرآن هي نفس لغة شنو؟ القوم. وهذا يرجع طبعا اللي قلت إلى الثاني اللي هو التحدي، لأن كانت اللغة العربية منفتحة لا منفتحة، منفتحة ويتفاخرون بالمعلقات وبالأشعار. فأنه هاي الآية تقرر حقيقة أنه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني الضربات مو تقولون من يفتهم القرآن، لأنه هو نزل بمن؟ بالعربي اللي هي لغتكم، لا مو لغتكم، لغتكم هي اللغة نفسها اللي أنتوا لازم شنو تفهموها. طبعا بعد أكو يعني مؤشرات نسميها ودلائل على أنه المراد من الرواية ليس المنع مطلق من التفسير، وإنما المنع من التفسير بشرط، يعني رابعة وخمسة وسادسة تأتي إن شاء الله. خلينا نطبق إلى هنا، يعني راح يجي إجمالا أنه أهل البيت يعني يدفعون أصحابهم إلى تفسير القرآن، أكو نصوص التعارض تقول رجع القرآن ممتئتي، يعني بس خلينا نطبق هاي يعني شوية أخذنا الوقت. قال هل يجوز تفسير القرآن؟ قلنا هذه يعني ترجع إلى مسألة حجية الظواهر، حجية الظواهر القرآن الكريم. هناك شبهة تقول لا يجوز تفسير القرآن الكريم بما في ذلك آيات الأحكام لأنها من القرآن، ولا يحق لنا عقد بحث عنها. لماذا؟ لأن تفسير القرآن الكريم قضية تختص بأهل البيت عليهم السلام، ولا يجوز إعمال الرأي فيه بما في القرآن، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة. ففي حديث زيد الشحام دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر الباقر عليه السلام، فقال الإمام يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر بلغني أنك تفسر القرآن؟ فقال له قتادة نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلك، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. حصر حقيقي. وفي الحديث يعني وفي حديث الريان بن الصلت عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. هذا ويمكن التعليق على هذه الشبهة المذكورة بما يأتي. أولا، أما بالنسبة إلى الحديث الأول وما هو بمضمونه، لأن أحاديث متعددة، فالمراد أن القرآن الكريم لا يعرفه بتمام خصوصياته من الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد إلى آخره إلا من خوطب به. هذه مقدمة رقم واحد. لا أنه لا يجوز التمسك بظواهره حتى بعد مراجعة كلمات أهل البيت للتأكد من عدم وجود النسخ أو التخصيص، لا، إنما يتقرر حقيقة ارجع إلى أهل البيت وخذ من القرآن. وهناك عدة مؤشرات تدل على ما قلناه، نذكر من بينها. أولا، إن القرآن الكريم أمرنا بالتدبر في آياته حيث قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو لم تكن ظواهره حجة فلا معنى للأمر بالتدبر في آياته. ثانيا، إن ظواهر الكتاب الكريم إذا لم تكن حجة وكان فهمه يختص بمن خوطب به كما تدعون أنتم فلا معنى لتحدي القرآن الكريم بالإتيان بسورة من مثله. فالتحدي المذكور يدل على عدم اختصاص فهمه بمن خوطب به. ثالثا، أن حديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله تارك كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يدل على لزوم التمسك بالقرآن الكريم، يعني شنو لزوم التمسك بألفاظ القرآن رقم واحد، ولزوم التمسك بمعاني القرآن رقم اثنين، والتمسك به غير ممكن إذا لم تكن شنو ظواهره حجة. النقطة الرابعة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.